Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselam ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi men ihteda bi hudah ma ba'd. Fe yekul İmam Temiyye rahimehullah fi kitab al-Muntaqa kitab al-Ashrima bab tahrim al-hamri ve nasx ibahati al-mutaqaddima an ibn Umar radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة رواه الجماعة إلى الترمذي. المؤلف رحمه الله يقول باب تحريم الخمر ونسخ إباحته متقدمة. هل هذا التبويب فيه نقاش أم لا؟ هل يصدق على أن الخمر كانت مباحة قبل تحريم وأن التحريم نسخ للإباحة؟ هذه محل خلاف. هذه تسمى البراءة الأصلية. بعض العلماء يقول إباحة، بعضهم يقول لا نقول إباحة، نقول هي على البراءة الأصلية، يعني ما ورد نص في التحليل، لكن المثال اللي ورد في نص كقوله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا نص على إباحة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لكن ليس هناك نص على إباحة الخمر، لأن الخمر خبيثة، هي أم الخبائث، والله سبحانه وتعالى لا يحل الخبائث، فما نقول أن الخمر مباحة، يعني أباحها الله، لكن نقول أن الله عز وجل أخر تحريمها، فهي مباحة على البراءة الأصلية قبل أن ينزل التحريم. يعني هذه مسألة، يعني صحيح أن النتيجة واحدة أنها مباحة، سواء قلنا بالبراءة الأصلية أو قلنا إنها مباحة شرعا أو الشرع باح، لكن هذا يعني من باب الأدب أن يقال أن الخمر لم يبيح الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبيح الخبائث، والخمر أم الخبائث، لكن كل ما هنالك أن الله عز وجل أخر تحريمها لأجل التدرج في التشريع لأن لا ينفر الناس، فرق بين هذا وهذا. لكن الطيبات نص الله أحل لكم، فلذلك نقول الذي كان مباح على المرأة الأصلية لا أصدق عليه أنه نسخ، ما نقول نسخ، لا نقول أنه حرم، لأن ما في نص على الإباحة حتى ينسخ، وتعرفون الناسخ يتقدمه منسوخ، ولذلك العلماء يؤلفون في الناسخ والمنسوخ، إذا قلنا الناسخ معناه في نص منسوخ، أين النص المنسوخ في تحريم الخمر في حل الخمر؟ ما في نص على الحل، فلذلك نقول لا يصدق عليه أنه نسخ، لكن نقول إنه يعني انتقال من البراءة الأصلية إلى التحريم. الحديث هنا يقول عليه الصلاة والسلام من شرب، الحديث هذا متفق عليه، من شرب الخمر في الدنيا في شرط ثاني ثم لم يتب منها، أن من تاب فضل الله عليه سبحانه وتعالى، لكن إذا مات وهو يدمنها كما في اللفظ الآخر، ثم مات وهو يدمنها، كلمة يدمنها تدل على أن من شرب مرة مرتين في حياته حتى لو لم يتوب لا يصدق عليه هذا الوعيد، لأن هذا من اللمم. اللمم فسر بتفسيرين كما هو معلوم، التفسير الأول الكبائر واللمم الصغائر، والتفسير الثاني أنه الكبائر المرة المرتين يعد من اللمم، يعني ألم بالمعصية ولو كانت كبيرة لكنه لم يداوم عليها. الخمر من الكبائر بلا شك، فمن شرب في حياته مرة مرتين ولو لم يتوب فلا يصدق عليه أنه مدمن، والحديث في لفظ ومات وهو يدمنها، لأن هذا وعيد شديد أنه حرمها في الآخرة. في قولان، القول الأول أنه حرمها أي أنه لا يدخل الجنة، لأن من دخل الجنة فله فيها ما تشتهي نفسه ولا يمنع من شيء، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. طيب لو قيل لأهل هذا القول، يعني يلزم من هذا القول أنه لا يدخل الجنة أبدا، لأنه إذا دخل بعد حين لن يحرم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يشربها أو حرمها في الآخرة، وهذا الآن إذا دخل سيشرب، إذا ما حرم إلا جزء معين. يقول هذا مثل قول تعالى لا يدخل جنة قاطع رحم، أطلق، لكنه سيدخل بعد أن يحاسب، إن لم يغفر الله له. لكن هل هم هذا القول فيه نظر قول ضعيف؟ والصحيح أنه يدخل الجنة بعد أن يحاسب، ولكنه يحرم شربها في الجنة وإن دخل. ما الدليل؟ نقول جاءت عدة روايات ذكرت في الشرح، قال أنا أحمد بسند حسن، هذا يقول الشوكاني بنيل الأوطان، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرمها أو حرمت حرمها الله عليه، لا حرم عليه، نعيد الحديث: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم عليه شربها في الجنة. هذا صريح ولا لا؟ صريح، حرم عليه شربها في الجنة، ليس تحريم التكليف، لا الجنة ما في تكليف، الجنة دار الجزاء وليس دار العمل، لكن حرم أي منع على المعنى اللغوي، فهو يدخل الجنة لكنه لا يشرب الخمر. طيب مدة معينة ولا على الأبد؟ ظاهر الحديث أنه إلى الأبد. ومن هنا يقول العلماء: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب كيف يعاقب والجنة ليست دار عقاب؟ لا، قبل هذا فيها أيضا حديث ثاني ذكره كذلك في الشرح، يقول: وكذلك الحديث جاء عند الطبراني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة. صحابه حبان. إذن هذا ليس خاصا بالخمر، حتى الحرير. طيب في شيء ثالث؟ نقول كذلك الذهب، من لبس الذهب من الذكور ومات لم يتب حرم لبسه في الآخرة. الباب واحد. طيب في شيء ثالث رابع؟ نعم في رابع، وهو الأكل أو الشرب في أواني الذهب أو الفضة. من أكل أو شرب منه الذهب حرمها في الآخر. إذا صار مجموع الحديث أو ما في مجموع الحديث أربعة أشياء: الخمر والحرير ولبس الذهب على الرجال، والأكل في أنية الذهب والفضة على الجميع. من مات ولم يتب من هذه الأربع حرمها في الجنة. طيب يأتي هنا السؤال: كيف يحرم والجنة دار الجزاء وليس دار العقاب؟ العقاب يكون قبل الجنة، من دخل الجنة فإنه دخل دار النعيم، والجنة ليست محلا للعقاب. الجواب هذا سهل، أنه لا يمنع يعني عقوبة، وإنما نقصان في النعيم، مثل أصحاب الدرجات، ولكل درجات معلومة، اللي في الدرجة النازلة لا يحصل له النعيم الموجود في الدرجة الأعلى، هل هو يعني معاقب بذلك؟ لا، ليس من باب العقاب، إنما نقص في العمل، ولكل درجات مما عمل. هذا شارب الخمر فنقص نعيمه لأنه بسبب عمله نزل، وهكذا البقية. طيب يبقى السؤال الأخير وهو الحرمان، هل يعني كيف يحرم الجنة ليس بحرم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم؟ هذا سهل الجواب عنه. وش نقول؟ لا تشتهي نفسك، لا تشتهيه ولا يشعر بالحرمان، وإذا لم يشعر بالحرمان استقام مع الأول، ليس عقوبة. يعني بعض العلماء أورد على هذا، قال إذا كان لا يشعر لا تشتهيها نفسه فلا يشعر بالحرمان، فأين الجزاء أو العقاب؟ يقول ليس من باب العقاب، ولكن باب نقص النعيم. معروف يعني بعض الناس يتنعم في بعض الأكلات المباحة، بعض الناس لا يشتهيها وهي طيبة، اللي يشتهيها ويأكلها يتلذذ أكثر من الشخص الذي لا يشتهي. بعض الناس ما يشرب اللبن، في ناس ما يشرب اللبن، وأنا ما أحب اللبن. طيب اللبن شراب طيب، اللي يحب اللبن يشربه في الدنيا تنعم أكثر من الذي لا يحب اللبن أو لا يوافقه اللبن سبب صحي نحو ذلك، كله من هذا. طيب سؤال أخير: من شرب الخمر لكنه ما سكر، هل يدخل في الوعيد يحرم الجنة ولا بشرط السكر؟ نقول الحديث ليس فيه اشتراط السكر. بعض الناس يختلفون، بعض الناس يشرب الخمر ما يسكر، يعني يصير عنده نشوة كذا لكنه ما يصل حد السكر، إما لقلة شراب أو لاعتياده عليه ونحو ذلك. فالشرب يحصل في كل ما ورد من الحد ومن التحريم، ومن لا تقل صلاته 40 يوم. لأن هذه فيها نقاش لأنه جاء في الحديث فانتشى، فهل النشوة هي السكر أم لا؟ الظاهر ليست هي السكر، النشوة هي اللذة والطرب، سواء ذهب عقله السكر هو ذهب العقل. سميت الخمر بهذا الاسم لأنها تخمر العقل أي تغطي، يعني ما فقده كالمجنون، لا العقل موجود لكنه مغطى مغطى بالسكر، فالنشوة غير السكر. ظاهر أن كل ما ورد من الوعيد ينطبق على من شرب الخمر سواء سكر أم لم يسكر، مثل ما أسكر كثير فقليل حرام حتى لو لم يسكر القليل، كذلك لو تناول عن طريق الأبر حصل له نشوة عن طريق الأبر نفس الشيء، أو عن طريق الشم أو عن طريق الأكل كالحشيشة. ابن تيمية يقول رحمه الله الحشيشة مسكرة ومن أكلها حد سواء سكر أم لم يسكر أو أم لم يسكر. كل هذه العبرة فيها بالمادة المطربة التي يوجد منها النشوة، إذا حصلت حصل كل ما ورد من الوعيد والحاول من الوعيد وعيد أو حد، ومن الوعيد أن لا تقبل صلاة 40 يوما والعياذ بالله، مثل من سأل كاهن وراه يجب أن يصلي لكن الأجر يذهب مقابل المعصية، هذا يدل على أنه من الكبائر العظيمة، لأن إثم الشرب مرة يذهب أجر صلاة 40 يوم. 40 × 5 كم؟ 200 صلاة. الشرب مرة يذهب أجر 200 صلاة، شيء عظيم، نسأل الله العفو والعافية، لأنه الخمر خبيث وترتب عليها أمور عظام من القتل من الزنا، أحيانا يزني بالمحارم، يعني إذا سكر الإنسان والعياذ بالله لا يرتدع من شيء، يقدم على العظائم، يمكن يقتل عند أدنى شجاع، يعني يشعر بالنشوة وكأنه شجاع وكأنه كذا، وهذا معروف حال من يسكر يصير يعني كأنه يحس بالشجاعة وكذا، أنه لا أحد أقوى منه ولا أحد يستطيع أن يقف أمامه وكذا، فيقدم أي شجار تطور قد يصل إلى قتل. كذلك الزنا الشهوة نشوة، يمكن يزني محارم إلى الله ويندم إذا أفاق، هذه أمور عظام، فالشارع سد الباب لئلا يصل إلى هذه الأمور العظام الصلاة. لكن ليس معذور، لو سكر وقتل يقتل، زنى بمحرمه سكر وزنى بمحرمه يقتل، زنى بأجنبية وهو محصن يرجم، غير محصن يجلد، ينقام على الحدود، إلا مسألة واحدة وهي الطلاق، اختلف العلماء فيه، من طلق وسكر سكر فطلق هل يقع طلاقه أم لا، في خلاف، والصحيح أنه لا يقع، لأن هذا ليس حقا للآدمي، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يقع صحياثم على سكره، لكن كلامه ما يترتب عليه شيء، لو قال كلمة الكفر وسكران يكفر أم لا ما يكفر، هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، فلا يؤاخذ بها لأنه فاقد العقل، رفع القلم عن 3 المجنون حتى يفيق، وهذا نوع من الجنون، يعني ما يعقل ما يقول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من حمزة كلمة الكفر قال هل أنتم إلا عبيد لأبي، حديث الصحيحين، لما سكر حمزة وغنته جارية له، هذا قبل تحريم الخمر، الحمزة قتل في أحد، تحريم الخمر بعد أحد قيل في 5 وقيل في 6، فهو قام يعني قالت يا حمز إلى الشرف النوائي، يعني الناقة الشارف يعني السمينة العظيمة، كان فيه ناقة أو ناقتين أو ناقتان لعلي رضي الله عنه، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من مغانم بدر، وكان يذهب عليه وكذا يستعد لزواج من فاطمة رضي الله عن الجميع، وكانت مناخة عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقام حمزة لما سكر وانتشى انشدته هذه الجارية فجب أسنمة الناقتين وبقر بطونهما وخرج الكبد وكذا، يعني قتلهما أفسدهما صار ميتة، يعني لا بقيت ناقة ولا استفيد من لحمها، راحت هدر. فعلي رضي الله عنه لما رأى المنظر وحمزة عمه ما يقدر يقول لم أملك عيني حينما رأيت ذلك عمر. هي كل ما يملك ناقصين ويروح يأخذ يحتطب من الإذخر ليبيع على اليهود يستعد لزواجه من فاطمة. الحال ضعيفة. فلما ذهب الحسن بكى علي رضي الله عنه دمعت عيناه فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي حمزة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على حمزة في هذا البيت فإذا حمزة محمرة عيناه يعني سكران محمرة. فطرق النبي عليه الصلاة والسلام يلوم حمزة على ما صنع. فناظر حمزة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ركبتيه ثم صعد النظر إلى سرته ثم صعد النظر إلى صدره ثم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك رجع القهقراء عرف أن حمزة زكران ما يصلح أنه يأخذ يعطيه. فرجع القهقراء خشية يبادر بفعل أنه عقل مغطى. فصار النبي عليه الصلاة والسلام يرجع قهقرا وخرج وترك. هل ضمنه ما ضمنه الموضوع ما ذكر في الحديث لكن يضمن يعني خلاصة أن السكران يضمن حقوق العباد من إتلاف من قتل من شيء. ولكن بالنسبة لحقوق الله عز وجل لو تكلم كذا فإنه لا يضمن أو لا يحاسب على ما يقول لأنه ليس معه عقله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. رواه ابن ماجه. يعني لبان يحسنه بالطرق لكن الصحيح أنه ضعيف. قل الشوكاني ضعيف من جميع الطرق لكن لو صح يعني من حسنه لا شك أنه لا أحد يقول أنه كعابد الوثن من كل وجه أنه كافر. لا لكنه يعني لو حسن الحديث يقول كعابد وثن يعني أن الخمر يورث الإدمان وملازمة هذه المعصية كما يلازم عابد الوثن معبوده. لأن الغالب أن الذي يعبد شيئا يستميت في عبادته يصر عليه ويجادل ويقاتل وينفق الأموال كما فعل مشرك قريش. فهذا تحذير من هذه المعصية لأنها تورث الإدمان. الإنسان يستطيع يكون لا يستطيع انفكاك عنها والعياذ بالله. لكن حديث ضعيف نرجح أنه ضعيف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر. يعرض يعني سيحرم ولكن يعني يشعر بالتحريم لكن لم يأتي. لأنه قال تتخذون منه ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وما ذمه قال سكرا وصفه بحاله لكن لما قال ورزقا حسنا يفهم منه أن السكر ليس رزقا حسنا. هذا أول تعريض نزل في الخمر. ثم جاءت أحكام يعني نهي عن شرب الخمر وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة. أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني تحريم مؤقت يعني لا يستطيع شربها بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب. شربه يكون بعد العشاء وقت طويل وبعد الفجر وقت طويل يبدي يصحو من شربها. أما الأوقات الضيقة فلا يجوز لأنه قد يستمر بالسكر إلى الوقت الثاني. ثم أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أي نجسة. أختلف هل نجاسة عين أم نجاسة حسية كالبول أو نجاسة معنوية. والأقرب أن نجاسة معنوية لأن الله سبحانه وتعالى قرنها بأشياء طاهرة كلها جمع قال رجس. إنما الخمر والميسر. الميسر أشياء يلعب بها أي لعبة طاهرة مادتها طاهرة لكن يلعب بها على المال. الميسر والأنصاب. الأنصاب حجارة أصل الحجارة الطهارة. والأنصاب والأزلام كذلك الأزلام حجارة كان يكتبون افعل لا تفعل. والثالث غفل يعني ليس في شيء. وثم يضعه في جعبة يعني مثل الحقيبة والشنطة وكذا ويدخل يده ويحرك هذه الثلاثة ثم يخرج واحدا بدون أن ينظر. فإن كان فيه افعل أقدم وإن كان لا تفعل رجع وإن كان غفلا أعاد المحاولة مرة أخرى. الاستقسام بالأزلام هو نوع من الشرك لأنه اعتماد على غير الله عز وجل. إذن كل هذه طاهرة. ومما يؤيد أن الخمر ليست في نجس نجاسة حسية أنه ريقت فيها طرق المدينة، ويبعد أن يكون شيء نجسا ويهراق في الطرق والناس تذهب وتأتي والمرأة ثوبها طويل يمر على الخمر والناس يمشون غالبا حفاة ويضطعون عليها، يمكن أن تهرق في أماكن يعني بعيدة شوي بعيدة عن طرق الناس، لكنها جرت فيها سكك المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، لكن ما يتصورون الناس يقولون في الطرقات يؤذون المارة بهذا، لو كانت نجسة لقال أحرقوها في أماكن عزلة بعيدة عن طرق الناس. المدينة في صحراء قريبة، صحارة كثيرة وقريبة. ومنها أيضا أن الخمر إذا يعني تخللت سواء بفعل الإنسان أو بنقلها للظل مثلا، إذا ذهبت الشدة يذهب الإسكار، يعني الخمر إذا غلت صارت مسكرة لو وضع فيها ملح فإن يذهب الإسكار اللي هو الغليان اللي يقذف بالزبد، فإذا ذهب الغليان صارت إيش شرابا مباح. لكن سيأتينا هل يجوز التخليل أم لا، لكن إذا تخللت هي صارت حلال لأنه صارت مثل عصير ذهبت أنا ما الإسكار. وهذا ذهاب الإسكار ما في شيء يعني حصل في ذات الشراب، ذهب عنه وصف الإسكار وإلا هو يعني ما صب عليه ما كثير حتى زالت النجاسة أو استهلكت في الطاهر، لا هو نفسه يعني الخمر نفسه ما زيد عليه شيء ولا نقص منه شيء، لكن نقلت من الشمس إلى الظل في مكان بارد فذهب عن الإسكار تطهر، لأن سبب الإسكار هو سبب النجاسة على من يقول إنها يعني حسية هو الغليان كونها مسكرة. إذا ذهب عن هذا الوصف عادت إلى أصلها أنها عصير عنب أو عصير تمر ونحو ذلك، مع أنه العين هي باقية، لكن ذهب وصف الإسكار ذهب الخبث هو الإسكار، فدل على أن الأصل أنها ماء وعنب، ما في شيء يعني من النجاسات كالبول ونحوه، فالأقرب أنها نجاسة معنوية. لكن من تورع عنها مثل الأطياب البخاخة هذه يقولون فيها يعني كحول، وبعضهم يقول أنها نسلم أنها خمر لكن نقول طاهرة فيجوز التطيب بالبخاخات، بعضهم يقول لا ما نسلم أنها خمر لأنها ما تشرب أصلا، صحيح فيها كحول لكن هل تشرب؟ ما تشرب وضارة، ولو شرب إنسان يمكن يمرض أو يموت، أنا ما أعدت الشرب. والخمر تشرب تسكر وهذه ما جرت العادة في الشرب. بعضهم يفرق يقول بعض الأطياب تشرب شربها بعض السفهاء ويسكرون ولا يتضرون، يسمونها خرش وكذا، الخرش اللي الأجرار قديمة منقطة كذا تكون عند الحلاقية في الزمان القديم، جرار طويلة صفرة كلونة يسمونه بعض الناس، هذه يقولون يشربها بعض السفهاء ويسكرون بها ولا تقتل مثل الأطياب المركزة هذه، هذه ضارة ولا يمكن شربها، فلذلك يقول هذه ليست خمرا أصلا ما نسميها خمر أنا ما تشرب. فالعموم أطياب بخاخة الأقرب فيه الأرجح أنها ليست نجسة ويجوز استعمالها، ولا إما أن نقول ليست بخمر أو نقول ولو سمينا خمرا فهي طاهرة. لكن يقول قد يقول بعض الناس إذا جعلناها خمر سلمنا أنها خمر لأنها مسكرة، كل مسكر خمر، صحيح الناس ما يشربونها لكن الله عز وجل يقول فاجتنبوه عن الخمر، فاجتنبوه ما قال لا تشربوه فاجتنبوه، وهذا ما اجتنب الأطياب اللي فيها الكحول يشتريها ويتطيب بها، فكيف وكذلك توضع معقمات مطهرات الجروح وكذا فيها كحول معقم، فكيف الجواب؟ يقولون إن المعنى الآية فاجتنبوها شربا لأنها كانت في زمن نزول الوحي ليس لها إلا الشرب، ما في فائدة أخرى غير الشرب، كانوا يصنعونها يشربونها يبيعونها للشرب فقط ما فيها منفعة أخرى غير الشرب، فإذا قال اجتنبوا. لكن بعد ذلك الطب تقدم اكتشف أن هذه المادة وهي الكحول أنها معقمة وأنها كذا مطهرة وكذا، صارت يعني من الأشياء التي لا يستغنى عنها في الطب، وهي أيضا لا يحصل عليها إلا بالبيع والشراء. فإذا يقول رخص فيها حتى وسلم لنا مسكرة أو أنها خمر، مع أنه في نقاش في سميتها خمر أم لا، لكن الخلاصة والنتيجة أنه لا بأس باستعمال الكحول سواء بالطيب أو في تعقيم نحو ذلك. يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا يعني صريحا في التحريم، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه. يدل على نصح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يتاجر بالخمر يكون عنده أشياء كثيرة وهي رأس ماله، فلو نزل التحريم مباشرة افتقر، أنه سيهريقها ويذهب كل ما يملك. فالله عز وجل أعطاهم يعني مثل فرصة أن يتخلصون منها شيئا فشيئا ويتهيئون للتحريم ولينتفع. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوا ورأوا. الآية اللي حرم الخمر في أي سورة؟ سورة المائدة، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخر الآية، فاجتنبوه، هذا تحريم قاطع، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما حرمت قالوا سمعنا وأطعنا، يعني فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. في الحال منهم من كان رافع الكأس إلى فيه فأهراقه، وما كانوا عندهم من القرب والأوعية كله أهرقوه مرة واحدة حتى جرت بها سكك المدينة من كثرتها. يعني ما قال آخر كاس ولا آخر شربة ولا بس أكمل الكاس، لانتهوا في الحال. أدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ما نقل عن أحد أنه أكمل الشرب الذي بيده أو الزق الذي عنده، كله مستجاب في الحال وأرقوها رضي الله عنهم ورضي الله عنهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس، فلقيه يوم الفتح براوية من الخمر، الراوية الجلد، سقام الجلد يوضع في الشراب، فقال: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية لأحمد أن الرجل خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية الخمر فذكر نحوه، وهو دليل على أن الخمور المحرمة تراق ولا تستصلح بتخليل ولا غيره، لأنها تراق ولا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه من التعامل على الإثم والعدوان، حتى وقال بيع على اليهود والنصارى غير المسلمين أو الوثنيين لا يجوز، لأنه محرم، والكافر يحاسب على فروع الشريعة، فلا يجوز إعانته على معصية الله عز وجل حتى لو كان كافر. لذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام بيعها مطلقا، يعني ما فصلوا فيه. رواية أنه حتى اليهود لا يجوز، وإن كان أحد فيه ضعف. وعن أبي هريرة كذلك لا يجوز التخليل. التخليل يقول إما بوضعها في الظل أو في مكان بارد فيذهب عنها الغليان فيذهب الإسكار، وإما بوضع شيء يذهب الغليان كالملح، وضع عليها ملح يذهب الغليان وتصير غير مسكرة، وهي في الأصل عصير النبيذ أو العصير، يوضع هذا التمر أو الزبيب أو كذا في ماء ويترك يوم يوم مثلا أو أكثر وقل حتى يتحلل، ثم يحرك فيصير مثل عصير. عندهم عصارات كذا يضعونه في الماء حتى يتحلل فيصير ماء وزبيب عصير أو ماء وتمر أو أي شيء، فهذا هو العصير، يعني شبه عصير، لكن بدأ يغلي صار فيه مادة الاسفار. هنا لو ترك في مكان بارد نقل من الشمس مكان بارد أو وضع في ثلاجة فترة يذهب عنه الاسفار، فهل يجوز شربه بعد ذلك؟ أولا عندنا التخليل، هل يجوز تخليله؟ الجواب لا يجوز، وسيأتينا حديث صريحة كمالف ما دام نتكلم عن التخليل نتكلم عنه، ولا سيأتي حديث خاص. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، يعني سد الباب. لماذا؟ مع أنه ذهب الإشكار يقولون سد الباب لأنه يمكن الناس يبدون يتعاطون الخمر، هذا عنده خمر ويضعها وكذا، وإذا قيل له هذه خمر قال لا أنا سأخللها، هذا يفتح الباب. يمكن بعض الناس يتظاهر بالتخليل ويشربها وهي خمر، لكنه يتظاهر بالتخليل، ولما نزل التحريم وجب سد الباب وإتلاف الخمر على كل حال، ولا يجوز أن تخلل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رجلا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأهداه إليه عاما قد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت، فقال الرجل أفلا أبيعها؟ قال إن الذي حرمها حر، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال أفلا أكارم بها اليهود؟ يعني يهديها على اليهود. قال وإن، وقال إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال فكيف أصنع بها؟ قال شنها في البطحاء. رواه الحميدي في مسنده. هذا ضعيف، في رجل لم يسمى، يعني رجل مجهول، لكن على العموم لا شك أن الخمر حرام ولا يجوز أن تهدى ولا تباع، إنما تهرق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزلت يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل حرمت الخمر، فقيل يا رسول الله ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم، أن ليست صريحة وإنما فيها تعريض، إنما الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير بدأ به ومنافع للناس. أين المنافع؟ في التجارة، أظهر منها في التجارة، يمكن يقال في منافع اللذة، يعني فيها نشوة وفيها لذة مطربة، فهذه نوع منافع، لكن حرمت لما فيها من السكر، فالله عز وجل يعرض بها، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع. إذا لا بد أن يحرم، يعني إذا تعارض المفسدة والمصلحة فإن يغلب ينظر في الغالب، إذا تساويتا يغلب جانب إيش الحضر، درع المفسد، درع المفسد مقدم على جلب المصلحة، هذا متى؟ إذا تساويتا. أما إذا غلبت المفسدة هذا لا خلاف، ولا شك أنه يجب درع المفسدة، لكن إذا تساويتا هذه مثل هذه فالراجح أنه يجب درع المفسدة، درع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأنه ستذهب المصلحة، متعارضتان ومتساويتان، فدرع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أما إذا كانت المفسدة يسيرة والمصلحة أكبر أو عامة، المفسدة خاصة والمصلحة عامة، يغلب جانب المصلحة الأكبر. مثال ذلك، احتاج الناس إلى طريق وفيه بيت لشخص، ولا يمكن فتح الطريق إلا بهدم بيت هذا الشخص، وهذا الشخص لا يقبل أن يبيعه بأي ثمن أثمان، أنه بيته مرتاح فيه ما يبغى يبيع، فهل يجوز أخذ منه بالقوة؟ يجوز أن السلطان يأخذه بالقوة، لكن يعوضه بقيمته أو أكثر، لأنه عليه ضرر في، يعني قيمة البيت مليون لكن عليه ضرر في ارتحال، البحث عن بيت آخر ونقل أغراضه إلى البيت الثاني، تغيير الحي والجيران وكذا، في ضرر، فيعطى مليون ونصف مثلا، مليون عن قيمة البيت ونصف مليون عن الضرر البدني والنفسي الذي لاحقه. وهذا الذي كان يعمل به يعني في الدولة هنا، أنهم يعطون أكثر من قيمة البيت، إذا الكثير من الناس يفرح إذا جاء طريق وأخذ بيته، لأنه يعطى أحيانا الدبل أو أكثر تعويضا له عما يحصل له. فهذا مثال على المصلحة والمفسدة، فتح الطريق مصلحة عامة لعموم الناس كبيرة. وتأذي هذا الشخص صاحب البيت صحيح لمفسدة ولكنها يسيرة، المفسدة على شخص، ولكن مصلحة عم آلاف المسلمين فيغلب جانب المصلحة. قال فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لو قال قائل كيف يخاطب السكران؟ هذا نهي لمن؟ للسكران ولا للصاحي؟ هو خطاب للصاحي قبل أن يسكر، أما السكران ما يوجه له الخطاب لأنه ليس في عقله فمرفوع عنه قلب، لكن هذا خطاب له قبل أن يسكر، يعني كان يقال يا أيها الناس لا تسكروا قرب وقت الصلاة لئلا يأتي تأتي الصلاة وأنتم سكارى. هذا معنى الآية، ولذلك ما في إشكال. لا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني حتى يعود إليه عقله ويعرف ما يعلم ما يقول، يعني يزول عن السكر. إلى أن نزل فسكت عنه ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما معنى من عمل الشيطان؟ يعني من وسوسة الشيطان، فليس عمل الشيطان هو صناعة الخمر، هذا واضح، لكن عمل الشيطان هو الوسوسة، والوسوسة تزيين المعصية، مثل قوله تعالى إنما قالوا سبحانك أنت، قالت الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هم يعبدون الملائكة، يقول ملائكة بنات الله يعبدون الملائكة، نوح أو قسم من العرب كانوا يعبدون الملائكة، الله عز وجل يسأل الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ما عبدوا الجن بالأسماء الجن فلان فلان، يعبدون الملائكة، لكن عبادة الملائكة سببها وسوسة الجن شياطين الجن، هذا واضح، سبحانك أنت ولينا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كذلك لحوم الحمر الأهلية، ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. هذه مثل هذه رجس من عمل الشيطان، أي أكلها بعد التحريم من تزيين وسوسة الشيطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر، يعني حرمت يعني في أوقات الصلاة تحريما جزئيا، يعني أول الله عز وجل ذمها أولا، يعني إذا جينا الآية الأولى في سورة النحل عرض بها، ثانيا ذمها، ثالثا حرمها تحريما جزئيا، ثم حرمها بالكلية، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن شرب الخمر إدمان، والعرب كانوا يعني أكثر يشربون الخمر ويتفاخرون بها ويعتبرونها من يعني ما تطيب المجالس إلا بها، وعند الحروب وعند كذا فهم يعتقدون أنها تعطيهم الشجاعة والقوة وكذا، فكانوا يعني منهمكين هماكا عظيما في شربها، ولها لذة وإدمان، فتركها ليس الأمر الهين، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده فأعطاه فرصة. يعني من البعثة إلى التحريم كم سنة؟ إذا قلنا أنها في الخامسة أو في السادسة، 13 سنة في مكة و5 سنين في المدينة، كم؟ 16 سنة. والله عز وجل ينزل القرآن ولم يحرم عليهم الخمر 19 سنة، يعني فرصة طويلة، ولم يحرمها بعد 19 فجأة، لما أنزل هذه الآيات اللي فيها التدرج على رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب لو أسلم مسلم جديد مش نقوله ترك الخمر ولا نخليه يشربها شهر شهرين يتدرج يتعود؟ يقول أعطوني فرصة، هذا الله أعطاهم 19 سنة، أنا أبغاك تعطوني سنة واحدة أو حتى 6 أشهر عشان أقللها شوي شوي، بدل ما أشربها في كل يوم أشربها في أسبوع مرتين، بعدين في أسبوع مرة، بعدين كل 10 أيام مرة، حتى تعود على تركها. وش نقول؟ لا، نقول الشريعة استقرت، الشريعة استقرت، حتى لو أسلم جديدا ما ينطبق عليه ما كان قبل التحريم، لأنه في ذاك الوقت ما كانت محرمة، ما حرم الله، لكن الآن محرمة فيجب عليه أن يكف. كذلك مثلا أكثر من زوجة كان مباح في أول الإسلام حتى حرم بعد الهجرة، اللي عنده خمس نسوة أكثر من أربع يفارق، يبقى أربع يفارق ما زاد، هذا كان حلالا في البداية لكن حرم الله. فمن أسلم عنده أكثر من أربع يفارق في الحال، ما يبقى، أو زوجة محرم أو أخته من الرضاع أو أي كان يفارق في الحال، أو مثلا عنده زوجة وثنية وأسلم يجب عليه يفارقها. بعض الناس والعياذ بالله إذا قيل تفارق زوجتك يرفض أن يسلم. ولذا اختلف العلماء في الدعوة، دعوة غير المسلمين، هل نبين له يعني وثن يدعو للإسلام؟ نقول له شوف ترى إذا بدأ يعني يقترب من الإسلام، قلنا له شوف قبل ما تعلن الشهادة ترى عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الزوجة كذا وثنية تفارقها، والخمر تتركها، وعنده عمل من ربا، الربا هذا حرام، لكن إذا أسلمت لك ما سبق، لكن ما تعمل بالربا بعد الإسلام، إذا لك ديون بعد الإسلام ما تأخذها ربوية. نبدأ نعدد عليه، هل هذا صح؟ نبين له، لأنه إذا أسلم مرتد قتلنا، حد المرتد إذا أسلم شهد الله محمد رسول الله ثم رجع يقتل، فهل نبين له ولا ندعوه للإسلام نرغبه ولا نبين له؟ ندعوه ما نبين له. طيب حديث معاذ ايش يدل عليه؟ حديث معاذ عمده في الباب ومتفق عليه، انك تاتي على كتاب فليكن اول ما تدعو لشهاده ان لا اله الا الله فان اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. فهل معاذ او هل اول معاذ رضي الله عنه يبين كل شيء في البدايه ولا واحد واحد؟ دعاهم الى الاسلام مباشره، فادعوهم الى شهاده الله، اذا قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله دخل في الاسلام. الان يبين له ما يجب عليه بعد ان يدخل في الاسلام، ما قال اعلمهم بما يجب عليهم قبل ان يشهد، لا على طول قال ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله. طيب وش الجواب عن انه اذا اذا اذا ما اخبرناه انه يعني انه يمكن يرتد فيقتل فنكون يعني ظلمناه او كذا او كذا؟ لا، نقول هو عبد لله، يعني طيب اذا ما دخل في الاسلام ولا ارتد بقي لو خوفناه قلنا كذا وكذا وكذا قال لا جل ما ابغاه، مو على كيفه، الدين ليس اختيارنا، هذا دين الله وانت عبد، وإذا أطعت الله دخلت الجنة وإذا عصيت دخلت النار، ما لك خيار. فنحن ندعوك إلى الإسلام، فإن رجعت ازددت يعني عندك كما أنت، يعني سواء أسلمت ارتديت ولا بقيت على الشرك أنت مخلد في النار، إحنا ما في فائدة من بقاء على الشرك، كونه يقتل مرتد أحسن من كونه يعيش 80 سنة ويدخل النار، لأنه كل ما عاش يزداد إثمه، فالمرتد قتل المرتد رحمة به من وجه، يعني هو برحمة كاملة لكن رحمة من وجه، لأن الله عز وجل يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. كل يوم يمر عليهم يأثم على كل صلاة وعلى زكاة، زكاة في السنة يعني، يأثم على شرب الخمر، يأثم على الزنا، يأثم على اعتقاد الشريك لله، كل يوم كل لحظة يزداد إثمه. فهو غاية ما هنالك أنه يرتد ويقتل، وهذا خير له من بعض الوجوه، إذا ما في ظلم عليه، ويمكن أن يشرح الله صدره إذا أسلم، كما قال الله عز وجل عن ثقيف لما اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يجاهدون ولا يتصدقون، يعني يقول ما علينا زكاة ولا جهاد، قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه، فتعجب الصحابة كيف يرسل، قال إنهم سيجاهدون ويتصدقون إذا أسلموا، فإذا أسلم زالت عنه غمامة الشرك والظلم اللي على قلبه، فالقلب يستنير بمجرد دخول في الإسلام الصادق، إذا دخل من قلبه استنار قلبه فينشرح صدره لجميع أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الصحيح بلا شك، أنه لا يخوف ولا يبين له كل شيء، يدعى إلى التوحيد، ثم إذا شهد الله نبدأ نعلمه عليك الصلاة والزكاة يخبر بها، ولكن تؤخذ فيه وقت بعد سنة، والصيام وكذا، ثم يخبر بالمحرمات عليك كذا وعليك يحرم كذا يحرم كذا يحرم كذا، عاده وما كتب الله له، هل يبقى الإسلام ولا يرتد؟ الأمر ليس إليه، هذا دين الله سبحانه وتعالى. وعن علي رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، يعني هذا قبل التحريم، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أو تمهيد صحيح، يعني هذا سبب نزول هذه الآية. وإن كان الحديث فيه يعني ألفاظ أنه علي وقيل في بعض الروايات أنه ليس، يعني ما يضر ألفاظ ما يضر، المهم أنهم اجتمعوا وشربوا الخمر وصلى بهم أحدهم فخلط في قراءته، قال كلام الكفر، لكن الله عز وجل لم يؤاخذه لأنه ليس في عقله، لكن الله عز وجل نهى عن قرب الصلاة أو شرب قرب الصلاة، ونهى سكرانه أن يصلي لئلا يقع في هذا التخليط مرة أخرى. باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر متفق عليه. وفي لفظ قال حرمت الخمر علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر، رواه البخاري. وفي لفظ لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شرب أو شراب إلا من تمر، رواه مسلم. الحديث هذه كلها تدور على أن الخمر يطلق على كل مسكر، كل مسكر الخمر، هذا هو يعني أجمع أو أعم حديث في هذا الباب، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن لا عبرة أو لا ينظر إلى مادة الخمر، هل هي من التمر، هل هي من الشعير، هل هي من الذرة، هل هي من العنب، هل هي من العسل، أيا كان كل مسكر خمر حتى لو كان غير مشروب كما سبق، مشموم أو مثلا مأكول أو عن طريق الوريد حقن، كل ما أسكر فهو خمر، هذا من جوامع الكلم الذي يؤتيه النبي عليه الصلاة والسلام، كل مسكر خمر، لأن الخمر هو ما خامر العقل أي غطاه. إذن لا عبرة بنوع الشراب هل من التمر أو من العنب، ولا عبرة بنوع المأخوذ هل مأكول أو مشروب أو مشموم، لا عبرة فيها، العبرة بالعلة إذا وجد الحكم وهي الإسكار. ولذلك الخلاف في هذه المسألة يعني يطرح، بعض العلماء قال إن الخمر المجمع على تحريمها هي ما كانت من العنب، وما عداه ففي خلاف كذا، هل هو يسكر أو ما يسكر، إذا كان يعني شرب دون الإسكار ما يحب، كل هذه أقوال تطرح لأنها مخالفة للدليل. والعمدة على هذا الحديث رواه مسلم كل مسكر خمر، ما في أسرع من هذا الحديث، وكل خمر حرام، ثم ذكر هذه الألفاظ ليبين مذاهب العلماء وكذا، لكن الجمهور على أن كل مسكر خمر، لكن في أقوال الحنفية وتفاصيل اللي متخذ من غير العنب، هل تكون خمر في الأصل أو أنها ما تسمى خمر حتى تسكر أو شرب أقل من المسكر، يعني شرب من لكن لم يسكر هل يحد هل كذا، أقوال، لكن كل هذه أقوال ضعيفة والعبرة بالإسكار. وعلى سبيل المثال قال كنت، إذن الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخمر من هاتين الشجرتين، هل في حصر؟ الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، مش مفهومه؟ لا خلنا واحد واحد، مفهومه إيش؟ يعني ما عدا هاتين الشجرتين ليس خمرا، هذه دلالة إيش؟ دلالة مفهوم تمسك بها بعض العلماء، لكن خالفتها دلالة منطوق. ما هي؟ كل مسكر خمر، كل خمر حرام. في ألفاظ ذكرت بعض المشروبات من غير العنب والتمر كما سيأتينا الآن. إذن نقول الخلاصة أن هذه دلالة مفهوم وعارضة دلالة منطوق ودلالة منطوقة. وإذن كيف توجه دلالة المفهوم؟ الخمر من هاتين الشجرتين، وما ذكرت أنه الغالب أنه الأكثر والأغلب في المدينة في ذلك الوقت أنهم يصنعون الخمر من العنب أو من التمر، لأن هي المنتشرة في المدينة. المدينة يكثر فيها العنب، يكثر فيها التمر، لكن الزرع الذرة والحنطة والشعير وكذا أقل، أكثر شيء التمر والزبيب أو العنب. هذا خبر عن الواقع لكن ليس تقييدا في هاتين الشجرتين. وأنا أسأل يعني قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، يعني الزهو مثل البسر والرطب وكذا، فجاء أمعات فقال إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة رضي الله عنه قم يا أنس فأرقها فأرقت. ومتفق عليه. هذا أخبار عن الحال وليس تقييدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة. هذا فيه تعميم لأنواع الخمر ما فيها شراب العنب أو البخاري، يعني أنه نزل التحريم لجميع الذي يشرب والعنب قليل. إذا نزل تحريم الخمر تشرب من التمر ومن الشعير ومن العسل وغير ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر عقل فقره. كان عمر رضي الله عنه يرد على أصحاب هذا القول أن الخمر كل من العنب ومن التمر. عمم أولا، يعني إذا أولا ذكر الأنواع الموجودة وهي من خمسة، يعني ليست من التمر والعنب فقط وهي من خمسة، ثم عمم كل ما أذكر قال والخمر ما خمر العقل. هذا كله مخمة حديث. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا وإن من التمر خمرا ومن العسل خمرا. رواه الخمسة إلا النسائي، زاد أحمد وأبو داود. وأنا أنهى عن كل مسكر. وحديث صريح عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. هذا أوضح حديث في تعميم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، قول جماعة للبخاري وابن ماجه. وفي لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يعني معنى متقارب. رواه مسلم والدارقطني. وعن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتعي وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال كل شراب أسخر فهو حرام. ما في أصرح من هذا الحديث، وهي حديث صحيح. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، يعني يقذف الزبد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال كل مسكر حرام. متفق عليه، يعني هذا عم من الشراب كله مسكر. وعن جابر رضي الله عنه رجلا من جيشان وجيشان من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرض من الذرة يقال له المزر، فقال أمسكر هو؟ قال نعم. فقال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر، يعني ولو لم يسكر يشرب، علق الوعيد بالشرب ولم يعلقه بالسكر، كل من شرب حل بالوعيد سواء سكر أم لم يسكر. إن على الله عهدا، عهد من؟ عهد لمن؟ عهد من؟ على نفسي، على نفسي، لأنه لا أحد يعني بين وبين الله عهد، إنما هو قطعه على نفسه تبارك وتعالى، يعني زيادة تأكيد للوعيد. عهد، يعني لأن الله لا يخلف الميعاد أو لا ونوفى بعهدي من الله، فهذا فيه يعني تخويف شديد، يعني انتبه لتشرب الخمر فإن الله لا يمكن أن يغفل شارب الخمر عهد. لكن هل كل من شرب الخمر الله عز وجل يعذبه ولا تحت المشيئة؟ طيب كيف نجمع تحت المشيئة والعهد؟ ومن أوفى بعهده من الله، يعني ما في تعارض، لأنه إخلاف العهد والوعد في العقوبة يعد محمودا ولا مذموما؟ محمودا. في بشعر كل ما أحفظه أنا في أن خلاف الوعد أو العهد في العقوبة أنه محمود، أن هذا من الفضل من الكرم، لكن خلاف الوعد أو العهد في العطاء في الجزاء هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. إذن حتى لو كان في عهد يعني يدل على شدة تحريم هذه المعصية، وأن الله عز وجل في الغالب أنه يعذب أهله، لكن قد يغفر لأنه تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا شاء الله عز وجل غفر له لأنه تحت المشيئة. الذنب الوحيد الذي يغفره هو الشرك. حقوق العبادة أيضا مبنية على المشاحة، لا يغفرها الله إلا إذا عفا صاحبها، لكن هذا فيما بينه وبين الله عز وجل تحت المشيئة ولا معارض. لكن يفهم الحديث أنه في الغالب أن الله يعذبه. إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر، هذه لفظ عام المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال. قال يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني هذا من أقبح ما يكون الشراب والعياذ بالله، عرق وناس معذبين، يعني اللسان والعياذ بالله إذا وضع في النار ما الذي يخرج من جسده؟ يخرج الدم والقيح الصديد العرق، يعني أشياء يمكن بول براز أيضا ما يستبعد، يعني أشياء تخرج. وأهل النار ليس مطهرين، الله عز وجل طهر أهل الجنة، لهم لا يبولون ولا يتخوطون ولا يتمخطون، ولكن أهل النار لا ينطبق عليهم. الله عز وجل قال عن أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا خاص بأهل الجنة إكراما لهم. طبتم بماذا؟ بذهاب الأذى كل حتى البصاق اللي طاهر والمخاط كذلك لكنه مستقذر كله يزول، فما بالك بالأشياء النجسة كالبول والغائط والحيض ونحو ذلك. فهذا خاص بأهل الجنة. إذن أجساد أهل النار يخرج منها كل شر، كل أذى، كل نجاسة، كل قبيح في منظره في طعمه في راحته، يجمع لهم هذا كله ويسقونه، يعني عقوبة شديدة نسأل الله العافية والسلامة. فيها تأكيد للوعيد. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، أحسن المعاني. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، رواه احد النسائي وابن ماجه وصححه الترمذي. ولابن ماجه مثله من حديث مسعود رضي الله عنه وحديث معاويه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، رواه أحمد ودود الترمذي. وقال حديث حسن. الفرق إناء يسع ثلاثة عصا، ما في حد يشرب ثلاثة عصا، مستحيل يشربها مرة واحدة، لكن هذا من باب المبالغة. ما أسكر الفرق، لو أن شرابا فيه نسبة إسكار ضعيفة، لو شرب كاس ما يسكر، شرب كاسين لتر لترين ما يسكر، ما يسكر إلا لو شرب ثلاثة عصا، صاع أربعة أمداد، هذا بالنسبة للحجم، يعني قريب منه السائل، فهو يعني معناه بيشرب يعني قربة. فهذا افتراض، لو فرضنا أن هذا الشراب فيه نسبة إسكار قليلة أو ضعيفة لا يسكر إلا لو شرب قدر ثلاثة عصر، ما هي شرب ثلاثة عصر، لكن معلوم أنه لو شرب ثلاثة سكر فإنه يحرم. شوف هذا الباب، يعني من أجل سد الباب تماما في هذه المسألة لما في الخمر من الشر العظيم. طيب هذه مسألة اختلف العلماء، ما أسكر كثيره فقليله حرام، على قولين. القول الأول أن القليل الحرام هو الذي يأخذه خالصا، يعني عندكم مثلا لتر، لو شرب اللتر سكر، القليل الحرام من نفس اللتر، يعني لو أخذ ملعقة من هذا اللتر وشربها هذا هو الحرام، لكن لو أن هذه الملعقة أو أقل منها نقطة أو نقطتين سقطت في ماء كثير واستهلكت فيه، هل تدخل في الحديث وقليله؟ يعني هذا صحيح ماء لتر مثلا سقطت في نقطة خمر واستهلكت فيه، ما لها لون ولا طعم ولا ريح أو نقطتان وذهب أثرها، فهل تدخل في الحديث أنه إذا شرب هذا اللتر من الماء يأثم لأن فيه قليلا من الخمر وقليله حرام؟ بعض العلماء يرى هذه الصورة أنها تدخل في التحريم، وقليله يعني حتى لو نقطة في ولو وقعت في شراب طاهر كالماء واللبن فإنه يدخل في الحديث، فقليله حرام، يعني قليل بغض النظر هل شرب مباشرة ولا خلطه مع شراب آخر يدخل في الحديث. بعضهم يقول الذي يدخل الحديث هو القليل الذي لو أكثر منه لا أشكر، لكن هذه النقطة اللي سقطت فيه خلنا نقول نص لتر، ما سقطت فيه نقطة، هذا نص لتر الآن، لو شربه يسكر؟ طيب لو شرب لتر كامل من الذي سقط فيه نقطة أو نقطتان يسكر لا يسكر؟ إذن ما يدخل الحديث. ومن هنا يقول بهذا القول، يقول شرب البيرة، البيرة هذه معروفة شراب معروف، يقولون فيه نسبة كحول 1-2% يعني قليلة، لذلك لو شرب يعني زجاجة 2-3 من البيرة ما يسكر، لأنه فيها نسبة كأنها مستهلكة. يعني اختلفوا في تحريم هذا الشراب اللي يسمى البيرة بناء على فهم الحديث، فمن منع مطلقا قال البيرة حرام إن فيها حتى 1-2% هو شرب المسكر مع الشراب الغير المسكر، فيصدق عليه شرب نسبة من المسكر ولو كانت قليلة، ملء الفم منه حرام. لو جينا ملء الفم جغمة وضعناها في لتر من الماء أو لترين وشرب اللترين يسكر ولا يسكر؟ ما يسكر، أي ما يسكر، لكنه في الواقع شرب هذه الجوبة أو ملعقة أو ما شابه، يعني الحديث محتمل. ولذلك الأحوط الإنسان أن يبتعد عن ما فيه خمر مطلقا. لكن إذا جينا للقواعد والنظر من جهة يعني المعقول والقواعد، الأقرب ماذا؟ أن النجاسة أو الشيء المحرم إذا سقط في طاهر واستهلك أنه يذهب حكمه، لأنه ما يبقى خبيث هذا الشيء. صحيح هذه نقطة من بول سقطت في ماء كثير، هل ينجس الماء؟ ما يتنجس، يعني ما لا حكم له، إذا يسمونه مستهلك، يعني استهلك في الكثير حتى صار لا أثر له، لا لون ولا طعم ولا ريح، فيكون وجودك عدمي لأنه قد زال، يعني ما له أثر كأنه غير موجود. هذا هو الأقرب. لكن باب الورع طيب، شبه بالبذاء ليست شرابا طيبا ولا هو بحاجة إليه، فالأولى ترى خصوصا إذا كان يجد لذة غير الطبيعية، يعني هو صحيح في الأصل شراب شعير مباح، لكن إذا كان في نسبة 1-3% يجد لذة غير لذة شراب الشعير الطبيعي، أحيانا فيه نوع لذة بسبب هذا المسكر القليل، هنا يتأكد تحريم أنه تلذذ بشيء مسكر وإن لم يصل حد الإسكار حتى لو أكثر منه. لكن الأقرب للقواعد أن الشيء إذا استهلك زال حكمه، أنه في حكم العدم، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النجاسة عين الخبيثة، إذا زالت زال حكمه، زالت بالمكاثرة زال حكمه ما لا أثر، أو زالت بالاستخراج من الماء مثلا أو بأي طريقة زال الحكم. سكين ذبحنا فيها ذبيحة ومسحنا الدم ورطب بمنديل أو بقماش نظيف، سكين تكون نجسة ولا طاهرة؟ تطهر، لأن الدم زال ولا يتخلى، سكين جسم ثقيل ما يتشرب النجاسة. النجاسة في الظاهر مسحناها مسحا تطهر السكين، ما يلزم الغسل بالماء لأن النجاسة زال، لكن لو يبس الدم لو يحتاج إلى ترطيب بالماء حتى يزول، لكن لو مسح رطب يزول. فهذا الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل سواء بالماء أو غيره يزول حكمها. وهذه مسألة احتاجها الناس اليوم فيما يسمى بالغسيل بالبخار. عندك ثوب فيه نجاسة وأصاب بول أو شيء، ولو غسلته بالماء فسد ثوب صوف، دخلته المغسل وغسلوه بالبخار، البخار ما في ماء لأنه جوا الماء فسد، فغسله بالبخار هل يطهر؟ مع أنه ما غسله بالماء يقول نعم يطهر، إذا زال لون البول ورائحته فإنه يطهر، لأن العلة معقولة. النجاسة عين خبيثة حرمها الله عز وجل ما فيها من الخبث، فإذا زال هذا الوصف فإنها تحل. هذا يرجع بنا إلى ما مضى في تخليل الخمر. قد يقول قال طيب الخمر إذا تخلل بفعل الله، كان عنده خمر لكن تخمر شراب ما قصد يخمره لكن وضعه في الثلاجة وذهب عنه مادة الإسكار، هل يحل؟ هذه مسألة غير التخليل. التخليل وش حكمه؟ حرام، سبق له كونه هو يخلل هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنه، لكن لو تخلل بدون فعله، بدون فعله أسكر ثم تخلل هل يجوز شربه أم لا يجوز؟ هذه مسألة محتملة. قد يقال لا يجوز شربه سدا للباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ الخمر خلا، فلو أبحنا له شربه الآن شراب طاهر أو شراب مباح ليس فيه إسكار، لكن لو أبحنا له شربه لصار يتعلل ويؤخر الخمر ويقتنيها ويقول خلها حتى تتخلل بفعل الله وكذا، يعني سدا للباب، وإلا الشراب ليس مسكرا لكن يمنع منه سدا للباب. ولأبي داود كل أحد يتشابه عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليله حرام، رواه أحمد بن ماجه الدارقطني وصححه. فيه بعض الألفاظ قليله، فيه ملء الكف منه حرام وفي ملء الفم منه حرام، يعني مهما كان القليل فإنه يحرم حتى لو لم يسكن. ولأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء، من حديث جابر وكذلك لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده، وكذلك الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره، رواه النسائي الدارقطني. عن عمرو شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أتاه قوم فقالوا يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ. إيش معنى النبيذ؟ أصله من الطرح، نبذ أي طرح، فهم يأتون بالتمر أو نحوه ويطرحونه في الماء يتركونه من الليل للصباح فيذوب ثم يحركونه فيصير شرابا حلوا، لكن قد يتأخر، قد يأخر يوم يومين ثلاثة فيدب إليه الإسكار بعد مدة، ولا سيما إذا لم يحفظ في مكان بارد قد يدب إليه الإسكار فيسكر ولم يشرب مسكرا ولا يشعر. يعني بدايات الإسكار ليست واضحة، ما يكون الزبد ظاهرا، يبدأ الإسكار قليلا ثم إذا بدأ يقضي بالزبد على واضح أنه صار مسكرا بيقين. لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النبيذ بأحوال معينة إلى يتعدى ثلاثة أيام ولا ينبذ خليطين معا لعل يشربه مع بداية الإسكار ولا يشرب، فمنها عن هذه الأمور من باب أو من أجل سد الباب. قالوا يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا، الغداء هو الأكل أول نهار غير الغداء اللي في اصطلاحنا اليوم، نحن نطلقه على الأكل في منتصف النهار، وهو في اللغة يطلق على الأكل من أول النهار اللي نسميه اليوم الفطور، هم يسمونه الغداء مأخوذ من الغدوة وهي أول النهار، وعشائنا. فقال اشربوا وكل مسكر حرام، يعني ما دام أنه من الليل إلى الصباح أو من الصباح إلى الليل فاشربوا لأنه ما يسكر في هذه المدة، لكن انتبهوا للتحريم. قال فكل فقال حرام فوكل مسكر حرام. فقالوا يا رسول الله إنا نكسره بالماء يعني نضيف إليه الماء. فقال حرام قليله ما أسكر كثير. نفس المعاني يعني صب عليه الماء وزال عنه الإسكار بعد أن صب عليه الماء، لكن الخمر موجود فإنه لا يجوز شربه. هذه ما لم يصل حد المكاثرة كما سبق. وعن ميمونة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء. ما الدباء؟ القرع. والقرع تعرفون كبير، ثمرة كبيرة، وكانوا في السابق يأخذون اللب ويبقى القشر يعني ينخرونها ما يقطعونها، يقطعونه من أعلى نصفه أو كذا وينخرون اللب ويتركون القشر حتى يبس فيصير وعاء، وذلك لقلة الأوعية عندهم. أي حالتهم ضعيفة يستعملونه لأنه إناء طيب، يعني إذا وضعت شراب ما يخرج يستمسك، هذا إناء بلاش مجاني لأنه قرع موجود لو قطعه راح، لكنه يستوقينا. كان مشهورا عندهم قلة الأواني، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أول ما حرم الخمر نهاهم عن الشرب يعني شرب النبيذ في أواني معينة، الدباء ولا في المزفت، الأواني تطلى بالزفت الحارة، ولا في النقير جذع النخلة ينقر ويوضع فيه الشراب، ولا في الجرار في رواية الخضر. وقال كل مسكر حرام. لماذا نهى عن الشرب في هذه الأواني؟ لأنها حارة ويسر إليها الإسكار، لأنه في زمانه ما كان عنده ثلاجات ولا سيما في الصيف، فإن هذه الأواني حارة فيسر إليها الإسكار وقد يشربه ولا يشعر أنه صار مسكرا. لكن بعد ذلك أباح جميع الأواني، قال كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. لماذا حرموا في البداية؟ لإبعاد الناس عن أسباب الخمر أو الأسباب الموصية إلى شرب الخمر، لأنهم حديث عهد بشربها معروفة، إذا امتنع من شيء تتوق نفسه بشدة إليه، فربما أنه يتساهل في الأسباب غير الظاهرة حتى يصل إلى الخمر. فنهاهم له شبيه هذا، فلما ابتعدوا عن الخمر ونسوها وقوي إيمانهم وتركهم أباح لهم الأواني كلها ونهاهم عن شرب الخمر. هل فيه مسألة شبيه بهذه؟ تحريم شيء سد الباب ثم يباح، اللي هي ما هي؟ زيارة المقابر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور لأجل الشرك، لأنهم كثيرا ما يذهبون إلى القبور ويدعون أصحابها، فنهاهم في البداية حتى قوي إيمانهم ثم رخص لهم فزوروها فإنها تذكر الآخر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن. هذا إيش؟ هذا إيش نقول؟ لام تأكيد ولا قسم؟ لام القسم، لام القسم. يقول القرطبي رحمه الله كل اللام جاء بعدها نون مشددة فهي لام القسم، وهذا كثير جدا في القرآن. كلا لينبذن في الحطمة، هذا قسم يعني تقديره والله لينبذن في الحطمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا قسم. لترونها عين اليقين، لترون الجحيم، هذا قسم. ثم لترون عين اليقين، هذا قسم. كثير في القرآن، ولكن كثير من الناس لا ينتبه لكون قسم. هذا يسمى قسم مقدر. العرب كانوا أحيانا يقسمون بالظاهر أقسم بالله والله تالله، وأحيانا يقسمون بقسم مقدر لتخفيف الكلام ومفهوم من السياق. لا يشربن، هذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لابد أن يقع ما أخبر به وأقسم عليه. لا يشربن ناس من أمتي الخمرة، يسمونها بغير اسمها، رواه أحمد وأبو داود. قول من أمتي، هل هم أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ لم يطلق على اثنين، أمة الدعوة أمة الإجابة. هذا من أيهما؟ ها؟ الدعوة، يعني أنهم كفار. الكافر اللي يحتاج يسميه بغير اسمها ما يحتاج، الكافر يشربه صريح. اليهود النصارى ولا يشربونها علنا بلنا ما يبالون، لكن هذا يظهر أنه في أمة الإجابة، يعني في حصاة المسلمين هم اللي يغير الاسم لعل يقال لك شربت الخمر، يقول أنا أشرب يعني يسمونها مشروبات روحية ولا أسماء ثانية، لهم أسماء تختلف حسب الأزمان والبلدان، لكنه لعجل ألا يقر على نفسه أن يشرب لأنه يعتقد أنه حرام. هذا مسلم يعتقد التحريم لكنه فاسق، فما يواجه يقول أنا أشرب الخمر، لا يقول أنا أشرب مشروبات روحية أو هذه يعني أشياء كذا، يسميها بأسماء معينة هروبا عن الإقرار بشرب الخمر. اللي يسرق وش يقول؟ فسق اللي يسرقون، ماذا يقول؟ هل يقول سرقت كذا ولا شي يقول؟ يقول أخذت كذا أو ما شابه ذلك، يعني يتحاشى الكلمة الشرعية سرقت ما يقول لأنها ثقيلة عليه، لو يعتقد التحريم فيأتي بكلمة خفيفة. طيب الربا، هل سمعت واحد يقول أقساط ربوية؟ ما يمكن، لا يمكن لأحد أن يصرح بأن الربا. الفوائد، في أحد يكره الفائدة؟ فائدة محبوبة طبعا وشرعا أيضا، احرص على ما ينفعك، فما يسمون الربا الفوائد البنكية. وهذا يعني شيء معروف، يعني الإنسان المسلم لا يقر بأنه يفعل معصية، يحاول أنه يحيد ولو بالاسم، أكان ما ينفع سمونها بغير اسمها. رواه أبو داود ما هي خمر، وأن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستحلن طائفة من أمتي. استحلال اعتقاد ولا استحلال فعل؟ استحلال نوعان، استحلال فعل استحلال اعتقاد، أي هو المراد هنا؟ الفعل، يعني إخبار عن كثرة من يفعل هذه المعصية، ولكنه ليس استحلال اعتقاد لأنه يكفر بذلك، لكن هذا يعني إخبار عن كثرة وقوع هذه المعصية في الأزمان المتأخرة، وقد وقع ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم في كثير من بلدان العالم حتى البلاد المسلمين تباع فيها الخمر صراحة، يعني علنا، ولا كانت تمنع كذا في بعض البلدان، وأحيانا تباع في حانات معينة وفي أماكن معينة وفي كذا، ثم انتشرت حتى صارت تباع في كل مكان، ولا ينكر على من شرب ولا شيء، حانات وبارات وأشياء معروفة في بلاد كثير من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. إذا هذا مصداق الحديث، لا يشربن لتستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. رواه أحمد بن ماجه وقال تشرب مكان تستحل، لأن هو المراد استحلال والشرب وليس المراد هو استحلال عقدي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه ابن ماجه. اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينتشر ويستحل يعني فعلا عدة أشياء، الأول خمر سمعناه، في شيء ثاني الزنا، يفشو الزنا في بعض الروايات في الصحيحين في آخر الزمان يفشو الزنا، والواقع مصداق ذلك، لا يجرم الزنا، لا يجرم كثير من البلدان ولا يبحث عنه، ما أحد معه صديقة هو بغي معه شيء، ما أحد يبحث ولا أحد يسأل ولا أحد يناظر، حتى النظر مملوء، مالك دخل، هذه حرية شخصية، ما دام البنت والولد الرجل المرأة تعدوا بلغوا 18 ما حد دخل، حرية شخصية، يروح يأتي كما يشاء، وليس لأحد أن يسألهم من أنت والرحيل وين جيد. فهذا انتشار للزنا ولا يجرم، ولا يعني ما في قانون، طبعا نحو الشريعة كريم البلدان ولم يجعل قانون يعاقب من يزني برضاه، العقوبة على من يزني بالقوة يسمونه اغتصاب، أو على القاصرين، هذه مجرمة في العالم كله حتى عند الكفار يعظمونها جدا. لكن البالغ 18 على ما حد سألوه حرية شخصية وانسحبت على بلاد على كثير من بلاد المسلمين صلى الله عليه وسلم. لأن شهوة قوية شهوة. والله عز وجل لما ذكر الحد ماذا قال؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة دينا. طيب أي مشد الجلد ولا القطع؟ القطع بلا شك. طيب هل قال ذلك القطع؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال ولا تأخذكم بهما رأفة. لماذا؟ عن القطع أشد من الجلد. ما السبب؟ ها؟ لا مو بهذا، لا مو بهذا، أقل وأكثر ظالم يعني، ما مو بهذا السبب. يقول بعض المفسرين لأن الناس يتعاطفون مع الشهوة، كل إنسان فيه الشهوة وعليه يقول والله هذول يحبون بعض وشباب وتوم وكذا، فلا يعني تشهرهم وتجدون كذا يعني يأخذهم رأفة ورحمة، لأن هذا شهوة وفطرة. أما السرقة فليست فطرة، كل إنسان مفطور على أن السرقة جريمة عدوان على المال، لكن هذا بالرضا، هذا يحب له بنت والبنت تحبه وكذا وصار بينهم علاقة ومحبة وصداقة وكذا فوصلوا إلى هذا، فالناس يلطفون هذا الأمر لأنه مبني على شهوة قوية وفطرة وكذا، لكنه فعلها بطريقة محرمة بلا شك، ولا فطرة بلا شك. الله عز وجل أمر بالنكاح ورغب فيه لأنه فطرة فيه مصالح كبيرة، لكن السرقة ما تباح بحال الأحوال وهي مخالفة للفطرة، فلذلك ينتشر الزنا. ما قال ينتشر تنتشر السرقة، مع أن يعني السرقات موجودة بكثرة لكن يفشو الزنا. ويشرب الخمر، لماذا؟ لأن الخمر والزنا قرينة غالبا، إذا سكر زنا وهكذا. طيب في شيء ثالث أيضا مكمل للثلاثي ذا اللي هو الغناء، المعازف والقينات وكذا، لأن الحب هو بوابة التعلق والزنا، والخمر هو الذي يعطي النشوة، فتجتمع هذه الثلاثة زنا وخمر وغنى. يقول المقيم إذا اجتمعت هذه الثلاثة على عبد فإنه يندر أن يتوب منها، ويعز على الناصحين استنقاذه منها. تستحكم الشهوة إذا اجتمعت الثلاثة والعياذ بالله، حتى أن بعض الناس قد يتعدى ويزني بأقرب الناس إليه عند السكر وهيجان الشهوة والشيطان والعياذ بالله، يسمونه زين البحار، وهذا منتشر نسأل الله العافية والصلاة. وإذا اشتدت النصوص كثرت في تحريم لا يكون من أمة أقوام يستحلون الحراء، الحراء هو الفرج كناية عن الزنا، يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. طيب ايش دخل الحرير هنا؟ الحرير ايضا اللي يحب له وحده ولا تحبه وكذا، وش يسوي؟ يتزين يتنعم وكذا، لان اللباس والزينه تجذب الاخر، فتجد بعض الرجال يعني يبحث عن الزينه والتنعم وكذا من اجل ان يجذب النساء اليه، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام، يعني لا تقوم الساعة تنتهي الدنيا حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمون بغير اسمها. رواه ابن ماجه. وعن ابن بحيريز قال رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمون بغير اسمها. رواه النسائي. بعض في ضعف لكن حديث شد بعض بعضا فهي صحيحة بالمجموع. باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن النبي فنهاهم أن ينتبذ في الدباء والنقير والنزفة والحنتم. الحنتم جرار خضر، مزفت سبق، جرار تطلع بالقار، والنقير جذع النخلة، والدباء القرع. نهى في أول الأمر كما سبق إبعاد لبع الخمر ثم أبيح. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفتي عبد القيس أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفر. طيب أباح لهم في ذلك الوقت، أباح لهم شراب النبيذ في إيش؟ في الأسقية التي يبنى العدم الجلد يسمى القربة، هذه لماذا أباح الشراب فيها؟ لأنها باردة، ومعروف أن الماء يبرد بهذه الأسقية فيشرب باردا. إذا وضع النبيذ في قربة فإنه يعني يبعد أن يكون مسكرا، حتى لو جلس أياما فإنه سيكون باردا. هل هذه العصائر اليوم تدخل في هذا، والأواني والعصير؟ لا، نقول العصائر اليوم غير، هذا موضوع ثاني تماما. العصائر اليوم هذه ليست نبيذا، النبيذ مثل ما قلنا تمر أو بصر أو عنب يطرح في ماء ويترك يوم ويومين وثلاثة حتى يتحلل ثم يشرب، هذا النبيذ من طرح النبذ. لكن واحد يجيب له فواكه يعصرها بالآلات ويطلع عصير سواء كان من نوع واحد أو نوعين أو ثلاثة ثم يشربها في الحال، هل هذا نبيذ؟ ليس نبيذ. أو يوضع في الثلاجات حتى يشرب من الغد وبعد الغد، هذا ليس نبيذا. الموضوع في الثلاجة حتى لو كان مخلوط، أنه سيأتينا النهي عن خلط نوعين في النبيذ حتى لو لم يسكر، حديث في هذا كثيرة وستأتي. لكن العصائر ما تدخل، ما تدخل بهذا أصلا، لأنها إما أن تشرب في الحال وإما أن تحفظ، إما في مكان بارد مثل واحد عصير في البيت أو في الثلاجة إذا بقي شيء، أو تحفظ المواد الحافظة العصائر تباع في المحلات تبقى في 6 أشهر لكنها محفوظة، ما يدخل الأسفار بالمواد التي تحفظ بها. إذن هذا ما له علاقة في النبيذ أصلا، وسيأتينا الكلام في النبيذ وأن هذا لا علاقة له به. وأنا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمذ في الدباء ولا في المزفت. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نبيذ الجر الأخضر، كل أحد أن ينبذ في الدباء والمزفت، لا تنبذ في الدباء ولا في المزفت، والحنتم الجرار الخضر. عن أبي سعيد أنه افتغط قال: لا تصب في النقير. قالوا: جعل الله في ذاك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع، الجذع النخلة، ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتم، وعليكم بالموكا يعني بالسقاء الذي يربط فاه، هذا هو الموكا. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت، كلها يعني بهذا المعنى. المؤلف يعني توسع جدا في سوق الحديث بمعنى واحد صدر، ويعني لو قل منها يكون أحسن، يعني كلها بنفس المعنى. وفي رواية: نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا، هذا الناسخ، هذا حديث عند مسلم رواه الجماعة للبخاري: نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام، رواه الجماعة للبخاري وأبا داود. إذن هذا في هذا هو الناسخ لتحريم الانتباذ في الأوعية السابقة. بعد ذلك جاز أن ينبذ في أي شيء، من حجارة، من معدن، من حديد، من جرار، أي كان، لكن لا تشربوه مسكرا. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الأوية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت، متفق عليه. يعني في أول أمر ثم نسخ النهي كله. في أول أمر كان في تشديد لأجل إبعاد الناس عن الخمر. قال وفد عبد القاس: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة كثيرة الجردان. الجرد معروف يعني يقرض، وإنها لا تبق فيها سقاء من أدم، يعني كل ما شاف السقاء قرضته أفسدته تذهب الأسقية. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن أكلته الجردان، وإن أكلته الجردان، وإن أكلته الجردان. 3 مرات يؤكد أنه كان مؤكدا في أول أمر، ثم لما ابتعد عن الخمر نسخه الله عز وجل. وأنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، ثم قال بعد ذلك: ألا إني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أو كاسقاه على إثم. كذلك اللفظ عندكم، العموم اللفظ ما مو واضح اللي مرة، لكن المعنى واضح في الجملة. هذا يقولون أصرح أنواع النسخ، النسخ أنواع، النسخ أنواع، يعني يستفاد النسخ من عدة يعني طرق. الطريق الأول هو هذا، هذا أصرح أنواع: كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا، هذا نسخ صريح ولا خلاف فيه. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أصرح وأوضح أنواع النسخ. يليه النوع الثاني وهو قول الصحابي: نهينا عن كذا رخص لنا في كذا، هذا الدرجة الثانية، لأن الصحابي قد يخفى عليه بعض الأشياء وكذا، لكن إذا صرح بأنه نهي عن كذا وثم أبيح فإنه يكون نسخا. أن الصحابي رضي الله عنه ذكر الاثنين، ذكر المانع أو التحريم ثم ذكر النسخ، إذن هو شاهد الاثنين لكن الدرجة أقل من الأولى، لكنه أيضا صريح في النسخ، مثل نسخ الماء من الماء. قال أبيض كان هذا في أول الإسلام ثم رخص فيه، يعني كان في أول الإسلام أنه إنما الماء من الماء، يعني كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهينا عن ذلك. أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولو أولج ولم ينزل فهل يغتسل؟ يجب عليه الغسل؟ ما يجب عليه الغسل. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، رأيت الرجل جامع أهله ثم يكسل، يعني أنه جامع وأولد لكن ما أنزل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، الماء الأول، إنما الماء ماء الغسل، من الماء اللي هو المني. يعني كانوا يعني معنى الحديث يجب الغسل من الإنزال، أما إذا لم ينزل لم يجب عليه الغسل، وبعد ذلك نسخ. قال: إذا جلس بين الشعب الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، في رواية: وإن لم ينزل. قال أبي: كان هذا رخصة في أول الأمر ثم أمرنا بالغسل. الثالث وهو يعني نوع مختلف فيه أو ينظر فيه، يعني ما يسلم ينظر فيه، وهو التعارض من كل وجه. إذا وجد نصفان متعارضان من كل وجه، في الصحة كله صحيح، في المعنى لا يمكن الجمع، فهنا لابد من النسخ. فهنا يمكن أن يقال بالنسخ بشرطين: الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، أحيانا يمكن الجمع، هنا ما يمكن الجمع، والشرط الثاني معرفة التاريخ، فيكون متأخر ناسخا للمتقدم. هذه الصورة يكثر فيها الخلاف، العلماء ينازعون فيها هل هو منسوخ. مثال ذلك القيام للجنازة، إذا رأيتم جنازة فقوموا لها، رواه مسلم. طيب فيما بعد، أو يعني صحابي ثاني روى قال علي رضي الله قال: قمنا مع رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة فقمنا وقعد فقعدنا، هل هذا نسخ؟ محتمل، عظمة الله نسخ. كان القيام في الأول واجبا أيا كان، حتى لو كانت جنازة كافر، أنه قام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا لها، يعني تعظيم للموت وليس للشخص الميت، أن يهودية ما تستحق القيام، القيام للموت ليس لها، فهذا دليل الوجوب، إذا رأيتم جنازة فقوموا لها. قعود النبي عليه الصلاة والسلام هل هو نسخ؟ وإلا أنه يعني نقل عن الوجوب إلى الإباحة، إباحة الخلاف. منهم من يقول هذا القعود ناسخ، ومنهم من قال لا يمكن الجمع، نحمل الأمر على الاستحباب والجلوس على بيان عدم الوجوب أنه على الاستحباب، فيبقى الحكم مشروعا لكنه انتقل من الوجوب إلى الاستحباب. هذا إذن ما قال بالنسخ، وفي مسائل شبيهة بهذا مثل الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام من أكل خبزا يجب عليه يتوضأ، أو أقط أو أيا كان، أي شيء مسته النار أو لحم غنم أو أي شيء يجب الوضوء. ثم أكل النبي، يعني جاء النسخ أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الكتم شاة وصلى ولم يتوضأ. طيب هل هذا نسخ ولا انتقال من الوجوب إلى الاستحباب؟ هذا في خلاف. من العلماء قال إنه نسخ، هذا مشهور عند الصحابة وعند كثير من العلم، ومنهم من ذهب إلى أنه يبقى على الاستحباب، يعني كونه عليه الصلاة والسلام صلى ولم يتوضأ هذا يدل على عدم الوجوب، وأن الوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب. لكن المحققين من العلم كابن تيمية وامثاله يقول أن المعروف عن الصحابة، ذكر يمكن أكثر من 10 أو قريب من هذا من الصحابة، يقول لا عن الخلفاء الأربعة أنه لا يستحب الوضوء مما مست النار، هذا هو الراجح. يعني واحد أكل خبز، يعني هو ما أحدث، صلى الظهر وبعد الظهر أكل خبزا ثم جاء صلاة العصر، يسرق استحب أن يتوضأ لأجل أكل؟ لا، مثل أحسن من هذا، مثال أحسن، يعني إنسان توضأ ليذهب صلاة الظهر وقبل أن يذهب وجد خبزا فأكل ثم أراد أن يذهب إلى صلاة الظهر، لأن المثال الأول ما يصلح تعرفوا السبب. طيب هل نقول يستحب لك أن توضأ الآن تعيد الوضوء؟ هذه المسألة. من قال يستحب، من قال أنه ليس منسوخا يقول يستحب له أن يتوضأ، ومن قال أنه منسوخ يقول لا يستحب لو أن يتوضأ لأنه على وضوء. أما لو صلى الظهر جاءت صلاة العصر يستحب أن يتوضأ للصلاة الثانية، هذا باب ثاني. الراجح في هذه المسألة أنه غير أنه منسوخ. أما قيام الجنازة الراجح أنه ليس منسوخا، أنه يبقى على الاستحباب. إذن هذه الصورة الثالثة هي اللي فيها يحصل فيها النزاع وفيها خلاف. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أنا شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال واجتنبوا كل مسكر، رواه أحمد. المسألة واضحة. فما جاء في الخليطين عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، رواه الجماعة إلا الترمذي. يعني هذا حديث صحيح متفق عليه. لماذا نهى عن الخليطين، عن انتباذ الخليطين؟ لأنه يسرع إليهما الإسكار، إذا اجتمع أكثر من نوع فإن الإسكار يكون أسرع من النوع الواحد، وهذا من أجل سد باب الوقوع في المسكر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخليطين. طيب من خلط فهل يجوز أن يشرب؟ يعني نبذ بالليل، وضع تمرا وضع عنبا من الليل، ولما جاء الصباح ما أسكر لأنه وقت قصير من الليل إلى الصباح، خلط أو شربه، هل يأثم ولا ما يأثم؟ وما أسكر أبدا، ها؟ اختلف منه من قال إن النهي على سبيل الكراهة سدا للباب لئلا يقع في الحرام، وإلا فهو ما شرب إلا حلالا، فلا يكون حراما ويكون نهي تنزيه لأجل سد الباب. وذهب الإمام أحمد وغيره إلى التحريم على أصل النهي، أصل النهي التحريم، ولم يرد دليل يصرف إلى الاستحباب. لكن اللي صرفوا الاستحباب نظروا أخذوا من المعنى أنه هذا الباب يعني إبعاد الناس عن الخمر، وهذا متيقن أن هذا الشراب ليس مسكرا فلا يأثم، لكن الأولى والأحوط والأفضل ألا يفعل. لكن لو فعل وشرب، هو أصلا الانتباذ حرام مو بس شرب فقط، لا كونه ينبذ اثنين هذا هو اللي فيه الخلاف، نفس الانتباذ، يعني منهم يقول انه حرام ومنهم يقول انه مكروه. اللي يقولون حرام أصلا النهي، واللي يقولون انه مكروه يقولون إلى أنه وسيلة، فلو نبذ وشرب قبل الإسكار قطعا يصل إلى الإثم، يعني خلاف الأولى. هذا الإنسان ينبذ بالليل يشرب الصباح يقين الله يسكر من الليل الصباح ما يصل أحد الإسكار، فيقولون لا بأس، هذا يعني خلاف الأولى مكروه، لكنه لا يأثم لأنه متيقن أنه يشرب مباحا وليس حراما أو ليس مسكرا. لكن الإمام أحمد أخذ بظاهر الحديث وأن الأصل في النهي التحريم. طيب هذا معقول العلة والخلاف فيه كما سمعنا، حرام مكروه يدور بين الأمرين، لكن ما في نسخ له، يعني هذا الحكم مستقر، ما ورد نسخ النهي عن الانتباه، لكن بقي الحكم بين التحريم والكراهة. يأتينا السؤال المشهور، هل العصير المشكل يدخل في المسألة ولا ما يدخل؟ مثل ما قلنا سابقا لا يدخل أصلا. وغريب بعض المعاصرين يقول الأولى أن لا يشرب العصير، وحتى صرر كلمة كوكتيل، قال أفضل أن لا يشرب العصير الكوكتيل، لا هذا بعيد. ومن المعاصرين من قال لا يدخل أصلا، هذا هو الصحيح لا يدخل أصلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النبيذ أو الانتباذ، والعصير مثل ما سبق ليس نبيذا، يأتي بأكثر من نوع من الفاكهة ويضعها في الخلاط يخلطها ويشربها، أين الانتباه؟ ما في انتباه، حتى لو فضل شيء وضعه في الثلاجة يوم أو يومين ما يسكر، لا يمكن أن يتحول مسكره في الثلاجة، أو يوضع في علب محفوظة سواء من الكراتين أو من العلب الحديد وكذا ويباع في المحلات، هذا لا يمكن يسكر، فهذا ليس نبيذا أصلا. لكن النبيذ لماذا نهي عنه؟ لأنه ينبذ ويترك بدون ثلاجات بدون مواد حافظة، ويقعد يوم يومين ثلاثة ويمكن أن يبدأ فيه الإسكار ولا يشعر، فيشربه فيصير فيه نوع من النشوة حتى لو لم يصل إلى حد الإسكار، فنهي عنه سدا للباب. نعرف هذا لأنه ما في أحد، يعني لو قيل للناس لا تشربوا عصير مشكل يعني يقبلون ولا يتعجب، يعني كأنه يعني قلت شيء منكر بالقول، صاعد ولا مجنون تحرم العصير اللي في المحلات هذه، لا نقول لا يدخل أصلا والحمد لله. لكن النبي لو واحد قال أنا ما أبغى عصر أنا أبغى أنبت، في بعض الناس إلى اليوم إذا بقي عنده تمر وضعه في الماء أنت تخيل ها
الأيام في
ريحة طيبة. سيأتينا في الحديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يشربه اليوم ثاني يوم ثالث يوم إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، يعني ما يرميه ما يهريق، سقاه الخادم باب الاحتياط. وهذا يختلف حسب الجو، هل البلاد حارة باردة، هل هو في الصيف هل هو في الشتاء، فإذا كان في يعني جو معتدل يطول وقت، في جو حار يقصر. إذا كان زان يعني اللي عنده خبرة يعرف هذا متى يبدأ يصل إلى الإسكار، أما من الليل إلى الصباح هذا ما في إشكال، أو من الصباح إلى الليل هذا ما في إشكال، ما يمكن يسكر في هذه المدة. لكن إذا طال يومين يختلف، هل إحنا في الشتاء ولا في الصيف يختلف، هل نحن في بلاد حارة ولا بلاد باردة، هل الإناء حار ولا بارد، كل هذه لها أثر. لذلك الإنسان ينتبه لهذا، إذا كان يستعمل النبيذ ووضع الفواكه في الماء هنا ينتبه، هل هو مر عليه يوم يومين، هل هو احتمال يسكر أو كذا، كن على حذر. أما العصير هذا شيء ثاني. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، الزهو يعني البسر، الزهو يعني صار أصفر أو أحمر مع الرطب، ولا يعني معناه أنه حتى لو من نوع واحد لكنه مختلف في درجة النضج يعتبر اثنين، هو كله تمر لكن هذا بسر وهذا رطب يعتبره اثنين، أو إذا كان اثنين مختلف هذا باب أولى، مثل العنب والتمر أو عنب وزبيب يعتبر اثنين ولو كان من جنس واحد. ولا تنبذ الرطب والزبيب جميعا، هذان نوعان مختلفان، ولكن ينبذ كل واحد منهما على حدته، متفق عليه. يعني هذا من باب سد الذرائع كما معروف، هذه قاعدة معروفة في الإسلام ولها أمثلة كثيرة، تسمى سد الذرائع، يعني الذريعة إلى المحرم يكون أو الوسيلة المحرم تكون محرمة، وفي قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد، يعني الأصل أن الوسيلة مباحة لكنها تكون واجبة، لأن ما لا يتكون واجب إلا به فهو واجب. المشي حلال ولا حرام؟ حلال من أصل، في أصله حلال مباح، لا واجب ولا حرام. طيب أذن وأذن ولا ينفصل مع الجماعة إلا بالمشي، أو الذهاب بسيارة أو شيء، هذا الذهاب الحكم لا واجب، إنه ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا الوسائل أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السد الذرائع يعني وسيلة الحرام تكون حرام ينهى عنها، وهكذا. وهذه أشياء ظاهرة معروفة والأمثلة كثيرة عليها. إذن قد يقول قائل واحد وضع تمر وزبيب من الليل شربه بالنهار، هو متأكد أنه لن يبقى منه شيء، أن بقي شيء أراقه، هل ينهى عن هذا ولا ما ينهى؟ نقول نعم ينهى، مع أنه يعني عنده غلب الظن، يعني شبه يقين أنه لن يشرب مسكرا، نقول مع ذلك فهو إما حرام على قول أو مكروه على قول، لا تجمع اثنين في النبي مطلقا، سواء كان من نفس الجنس ما اختلف درجة الاستواء أو من جنس آخر. إذن نقول هذا سد الذريعة بغض النظر عن الوقوع في الحرام هل يصل أم لا، هذا حرام. النظر الأجنبية حرام ولا حلال؟ طيب لو واحد واثق 100% أنه لن يقع منه تعلق ولا حب ولا أي حرام، يقول أنا بس أنظر وأنا متأكد، أنا ما عندي ميل لهذه المرأة إطلاقا، لكن ينظر فينه على ذا شوف امرأة وكذا، ياثم ولا ما ياثم؟ ياثم، يعني يقول أنا عندي شبه يقين أنه لن يحصل فتنة مع هذه المرأة، ماذا أقول؟ يحرم النظر. لماذا؟ أنه حرم سد الباب بغض النظر عنه، لكن إذا وجدت حاجة أبيح. ما حرم، يقول العلماء ما حرم تحريم وسيلة أباحته الحاجة، وما حرم لذاته لم تبيح إلا الضرورة، مثل أكل الميت محرم لذاته لا تحله إلا الضرورة، لو احتاج جوع خفيف ما يجوز يأكل ميتة، لا بد جوع شديد يصل إلى حال المرض أو الموت وكذا. النظر الأجنبي تبيح الحاجة، تحريم وسيلة، مثل الخطبة، إذا خطب امرأة يجوز يراها، الشاهد يشهد على امرأة ويعرفها، بس جاءت متحجبة ما يدري هي صاحبة الحق ولا لا، يقلك في وجهك حتى أشهد، أنا أعرف أن الحق لفلانة بس ما أدري أنت فلانة ولا لا، ويعرفها، فلو كشفت عرف هل هي أم لا. يجب، ما نقول يباح، يجب أن تكشف وجهها لأجل الشهادة، لأن لا يشهد زورا أو خطأ. فهذه قاعدة معروفة، لأن تحريم الوسيلة خفيف، تحريم الوسيلة مخفف تبيح الحاجة، مثل ربا إيش الفضل وربا النسية، أي مشهد ربا النسية؟ قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما الربا في النسية، يعني أعظم الربا في النسية. طيب ربا الفضل أخف، هل تبيح الحاجة؟ ها؟ نعم، في بيع العرايا، هذه مسألة يعني معروفة في الفقه، لكن كثير من الناس ما مرت معه فلا يعرفها. النبي عليه الصلاة والسلام أباح أن يشتري الإنسان الرطب على رؤوس النخل بتمر، يأتي بتمر فيشتري به رطبا، لأنه كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقل عندهم المال، النقود قليلة، يشترون مقايضة، هذا يشتري كذا بكذا وكذا بكذا، طعام بتمر وكذا. فحتى زمن قريب عندنا في ناس كانوا يشترون بهذه الطريقة، ما عندهم نقود إلا قليل. فيأتي واحد عنده تمر قديم يسمونه حويل، وجاء الموسم الجديد في رطب، يأتي لصاحب المزرعة يقول أنا عندي كذا من التمر، عصا من التمر، أريد مقابلها رطبا، فيقول ما في مانع، هذا يريد التمر لأنه تمر طيب ويريحه من الخراف والجذاذ والرص، قال ما في مانع، هذا يحتاج التمر وهذا يحتاج إلى الرطب، فاتفقوا يجوز بشروط. هذا ضرورة ولا حاجة؟ هذه حاجة من أجل التفكه بالرطب، ليس ضرورة، لكن أباحه، لكن في خمسة أوسق، ما دون خمسة، يعني حتى خمسة ما يجوز، ما دون خمسة، ولا بد أن يكون خرصا، يعني هذا مكيل معروف، هذا مثلا وسق من التمر معروف كيله، والرطب يقدر بالخرص، ما يبع جزافا، لا يؤتى بخارص جيد فيقول هذه فيها كذا فيها كذا فيبيعه بالخرص وليس جزافا. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون بحاجة إلى الرطب وليس عنده نقود. الشرط الثالث والرابع أن يأكله رطبا، لو تركه يعني هو الآن جاي الحاجة لكن بعد ما اشتراه سوف كذا وتركه حتى أتمر يبطل البيع، أنه ما أخذه رطبا فلم يعني يدفع حاجته فيكون حرام، لأن الأصل أنه حرام. هل يجوز بيع التمر بالرطب؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع التمر بالرطب، حديث سعد الغنم في السنن، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا صاع من التمر صاع من الرطب هل هي متساوية؟ لا، الرطب فيه ماء، ففي الصاع من الرطب بعد مدة سيكون صاع إلا، والتمر ما ينجل ناشف ما يتغير. فذلك نهى عليه الصلاة والسلام تحقيق المساواة. إذن الخرص بين التمر، هذا تمر وهذا رطب، ما في تساوي. ثم الرطب ليس مكيلا مخروطا، إذن تفاوت أكثر، لكن أباحه للحاجة بهذه الشروط. يعني هذه من أمثلة على هذه القاعدة، وهي قاعدة مفيدة يعني طالب العلم. وفي لفظ نهانا أن نخلط بسرا بتمر، يعني في النبيذ، أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر. وقال من شرب منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، رواه أحمد ورواه مسلم والنسائي فردا واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذ التمر والزبيب جميعا ولا تنبذ التمر والبسر جميعا وانتبذوا كل واحد منهن على حدة، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا، كلها من أن يخلط البلح بالزهو سبق لنا. وعن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه سألت عنه إلى آخر إلى آخر كلها من الواحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السقاء فأخذ قبضة من تبر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية ننبذه عشية ويشربه غدوة، رواه ابن ماجه. هذا في مخالفة لكن الجواب عنه ضعيف، حديث في امرأة مجهولة له طريق ثاني في رجل ضعيف، وهو معارض لحديث صحيحة الكثيرة التي عند مسلم وفي الصحيحين فلا يلتفت إليه. يعني لو كان سند صحيح لقلنا أنه شاذ قال بحديث صحيح، فكيف به وهو ضعيف؟ هذا يسمى المنكر، الضعيف إذا خالف الثقات حديثه منكر. كم بقى المغرب؟ ها؟ لعلنا نريح ونكمل بعد المغرب إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.